أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في عدم وجوب الدية على الزوج فيما إذا أوضى زوجته بعد 9 سنين، وقلنا أن المستند في ذلك هو صحيحة حمران التي تقدم فيها أنه إذا كان المغضي هو الزوج بعد 9 سنين فلا شيء عليه، وأما إذا كان قبل 9 سنين ففيه الدية إن أمسكها ولم يطلقها إلى أن تموت. وقلنا أن هذه الصحيحة هي التي تقيد ثبوت الدية بالإفضاء مطلقا في صحيحة سليمان ابن خالد وفيما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. تقيدها صحيحة حمران، تقيد هاتين الصحيحتين بما إذا لم يكن المفضي الزوج بعد 9 سنين، وأما إذا كان المفضي الزوج بعد 9 سنين فلا دية عليه لأظهرية صحيحة حمران منهما. ثم أيدنا صحيحة حمران برواية بريد ابن معاوية العجلي التي فيها هذا نص، هذا في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين. فهذا إن كان الشاذ يدل على أنه ليس عليه الدية إن كانت قد دخل بها فأفضاها بعد 9 سنين. هذه الرواية التي ذكرناها مؤيدة لصحيحة حمران، وجه التأييد أنها ضعيفة بالحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق. هذا الحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق ذكره النجاشي والشيخ، وذكر كتابه أو أصله وسندهما إلى كتابه أو أصله أيضا ذكراه، لكن لم يذكر أنه ثقة. فإذا لم يذكر أنه ثقة ولم يوثقه أحد غيرهما، ولم يذكر كونه ثقة أحد غيرهما أيضا، فهو مجهول. وقلنا أنه قد يقال أن الوحيد على ما نقله عنه السيد الأستاذ قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث استشهد على الاعتماد على رواية هذا الرجل برواية الحسن بن محبوب ابن أبي عمير، وهذول من أصحاب الإجماع، لكن ذكر ذلك طبعا السيد الخوئي في معجم رجال الحديث طبعة الطهران جزء 5 صفحة 164. مضافا إلى هذا بعض الأعلام قال أن الحارث بن محمد بن النعمان ثقة لأنه راوي كتاب الحسن بن محبوب، وهذا هو علامة الاعتماد عليه. تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله كتاب النكاح جزء 3 الطبعة الثانية 295. الجواب عن هذا قد يقال هو أن رواية الحسن بن محبوب أو ابن أبي عمير وأنهما من أصحاب الإجماع قد تقدم مرارا أن دعوى أصحاب الإجماع إذا رووا عن شخص فذلك الشخص ثقتان دعوى باطلة جزما، وقد ذكرنا ذلك مرارا، منها في الواضح جزء 12 صفحة 235، وذكرنا ذلك أيضا في موارد أخرى تأكيدا. مضافا إلى هذا أنه الواقع الخارجي يكذب هذه الدعوة، فهذول الأشخاص أصحاب الإجماع ومنهم الحسن بن محبوب أو ابن أبي عمير رووا عن الضعفاء المتسالم على ضعفهم والمجاهيل كثيرا. فالحسن ابن محبوب مثلا روى لا أقل من 35 شخص عن 35 شخص بين ضعيف وضعيف متسالم على ضعفه ومجهود. ابن أبي عمير روى بعنوانه عن ما لا يقل عن 105 أشخاص بين ضعيف متسالم على ضعفه ومجهول، وذكرنا ذلك أيضا في الواضح جزء 18 صفحة 348 إلى صفحة 366. أما أنه ذكر بأن الأصحاب تلقوا رواية الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق تلقوها بالقبول في كفارة شهر رمضان، هذا ما تنسيد الأستاذ رحمة الله عليه ذكر جوابه عنه، وهو أن عمل الأصحاب برواية لا يدل على الاعتماد على رواتها. ليش هذا ثقة؟ لأنه تلقوا روايته في كفارة شهر رمضان بالقبول. خب تلقوها بالقبول، تلقوها بالقبول معنى ذلك أن الأصحاب عمل الأصحاب بهذه الرواية دل على أنه اعتمدوا على رواتها أيضا. لا، فالجواب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أن عمل الأصحاب برواية لا يدل على الاعتماد على رواتها، وهذا كثير في الفقه، ولم يكن مرتقبا خفاؤه على مثل الوحيد قدس الله نفسه. بهذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي يظهر ضعف كون رواية ابن محبوب لكتاب الحارث موجبة للاعتماد عليه. بعضهم ذكر أن ابن محبوب روى كتاب الحارث وهذا معناه أنه اعتمد عليه. خب روى كتاب الحارث، أما أنه هاي الرواية لكتاب الحارث موجبة للاعتماد عليه، هيك أكو دلالة به؟ فإنه أولا لا دلالة ذلك على الاعتماد عليه، ثانيا إذا كان هم أكو اعتماد عليه فالاعتماد عليه لا يدل على الوثاقة، إذ ربما أن المعتمد قد اعتمد على إصالة العدالة. وذكرنا في المفيد أن الاعتماد لا يدل على الوثاقة في موارد متعددة، منها في صفحة 435 من المفيد ذكرنا ذلك، وكذا ذكر ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث جزء 14 طبعة طهران في ترجمة عمر بن شمر تحت رقم 8938. وكذا ذكرنا ذلك، يعني أن الاعتماد لا يدل على الوثاقة، في هامش المفيد صفحة 786. وكذا ذكر ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه في جزء 49 من موسوعته باسم مجمع الرسائل فيما قررناه نحن له من كتاب الإرث صفحة 55. وكذا ذكر ذلك السيد الأستاذ في بحث الحاج في الواضح في شرح العروة جزء 2 صفحة 334، وذكرناه أيضا نحن في هامش الواضح في الجزء الثالث أيضا، وكذا ذكرناه في هامش الواضح الجزء 9 صفحة 10، أن الاعتماد لا يدل على الوثاقة، إذ ربما أن المعتمد اعتمد على إصالة العدالة، والاعتماد على إصالة العدالة ليس فيه أي دلالة على التوثيق. هذا الذي ذكرناه من تأييد رواية بريد ابن معاوية العجلي لصحيحة حمراء. هسا هذه مؤيدة مو مؤيدة لا أثر له، المهم صحيحة حمران، صحيحة حمران مقيدة لصحيحة سليمان بن خالد وما رواه الصدوق، بما إذا لم يكن المفضي الصحيحتين تدل على ثبوت الدية بالإفضاء مطلقة، قبل 9 سنين بعد 9 سنين الزوج كان المفضي، غير الزوج كان المفضي، بالزواج كان الإفضاء، بغير الزواج كان الإفضاء، تقيدها صحيحة حمران بما إذا لم يكن المفضي الزوج بعد 9 سنين، وأما إذا كان المفضي الزوج بعد 9 سنين فلا دية عليه. معنى هذا التقييد أيضا أنه لو كان المفضي غير الزوج، سواء كان الوطء قبل 9 سنين بعد 9 سنين، شبهة كان، زنا كان، أو ما شابه كذلك، ففيه الدية، وجوب الدية عليه، إلا إذا كان المفضي الزوج بعد 9 سنين. هذا أيضا هو مقتضى صحيحة سليمان بن خالد وما رواه الصدوق، غاية ما في الأمر قيدناه بغير الزوج فيما إذا كان قد أفضى الزوجة بعد 9 سنين. الزوجة كانت حرة أو كانت أمة، بالإكراه كان الزنا، بغير الإكراه، مطاوعة كانت، غير مطاوعة، كل ذلك لا فرق فيه، الدية تكون ثابتة عليه. هسا نرجع إلى الزوج، لو فرضنا أن هذه صحيحة حمران لا تقيد صحيحة سليمان ابن خالد وما رواه الصدوق، بل الروايات كانوا المفروض متعارضة، خوب إذا مت الروايات متعارضة تتساقط الروايات، يعني صحيحة حمران وصحيحة سليمان بن خالد وما رواه الصدوق إذا تساقطت بالتعارض يرجع إلى إصالة البراءة من دية الزوجة الكبيرة، فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين من الزوج. هذا هو البحث. نأتي هنا إلى شيء آخر، وهو أن صحيحة حمران مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد ومعتبرة الصدوق المروية عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مفسرة للضمان المذكور في الإفضاء قبل 9 سنين بالدية، دية كاملة. هسا تختلف طبعا الدية كاملة في الحرة وفي الأمة، في الحرة الدية كاملة دية نصف دية الرجل، في الأمة المفضات قيمتها لأنها هي دية الأمة، ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة، أي أن ديتها أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة. سيأتينا أيضا فيما بعد أن ثبوت الدية في الزوج المفضي زوجته قبل 9، ثبوت الدية إنما هو فيما إذا طلقها، أما إذا أمسكها ولم يطلقها إلى أن تموت فلا، فالدية ما تنماك عليها إذا كان قد أفضاها قبل 9 سنين، وإن كان هذا الحكم خلاف ما التزم به المشهور. سيأتي أن المشهور هنا إذا أمسكها ولم يطلقها إلى أن تموت، مع ذلك قالوا بأن الدية ثابتة، لكن هذا المشهور إذا أكو عندنا إجماع تعبدي كاشف عن صحته خبلي نلتزم به، وأما الظاهر أنه ماكو إجماع تعبدي كاشف عن صحته حينئذ ليس إلا كلاما مشهورا. وصحيحة حمران تقول عليه الدية إذا لم يمسكها إلى أن تموت، وأما إذا أمسكها إلى أن تموت ولم يطلقها فلا دية عليه، حينئذ يتعين العمل بهذه الصحيحة. يأتي هذا بحثه طبعا أيضا فيما بعد. النتيجة أنه صحيحة حمران مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد ومعتبرة الصدوق مفسر للضمان بالدية. خب أكش في مقابل هذه الروايات التي فسرت الضمان بالدية أكو معتبرة للسكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضات، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها. هذه المعتبرة بعد تقييدها بالإفضاء، طبعا ليس فيها الإفضاء، بعد تقييدها بالإفضاء بما قبل 9 سنين، يعني ليس فيها الإفضاء بما قبل 9 سنين، بعد ما أنا نقيدها بذلك معارضة للروايات المتقدمة الدالة على أن الدية دية الإفضاء هي الدية كاملة كما في صحيحة حمران وصحيحة سليمان بن خالد ومعتبرة الصدوق. إذا نيجي الثلاثة المؤيدة، الروايات المعتبرة الثلاثة المؤيدة مؤيدة برواية بريد بن عجلي تقول أن الدية هي الدية كاملة. هذه المعتبرة معتبرة الصدوق تقول بأن الدية هو الأرش، ما بين قيمتها مفضات وقيمتها غير مفضات هذه هي الدية، فما تفسر الدية بالأرش، بينهما معارضة. ثم الذي يقال في الجواب عن هذا أن هذه الرواية بما أنها يعني معتبرة السكوني بما أنها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره الشيخ في الاستبصار. طبعا أنا دولت ما لقيت أنه إلا أنه في كتب أبناء العمل أنه ليس فيه إلا الدية، وأما الدية شنو هي الأرش أو لا ما وجدت ذلك. لكن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال أنه بما أن العامة هو مذهبهم هذا وهو أن الدية الأرش، ذكر ذلك في الاستبصار جزء 4 صفحة 295 ذي الحديث 4، مو بعيد أنه بعضهم ذهب إلى هذا وإن لم نصل إليه. بما أنها موافقة لمذهب أكثر العامة، هسه أكثر العامة بعض العامة على كل تحمل على التقية كما حملها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه على ذلك، وأما مذهبنا فقد استقر من غير خلاف على ضمان الدية كاملة، فلا بد من طرح هذه الرواية ولم يعمل بها أحد، هكذا سيرخو قال لم يعمل بها أحد، وأنه لا خلاف في ضمان الدية كاملة. طبعا احنا ان تعليق هنا وهو قولنا إلا من ابن حمزة في الوسيلة حيث عمل بها، وإن كان العمل بها غير صحيح لحملها على التقية. ابن حمزة في الوسيلة صفحة 313 في آداب الخلوة من كتاب النكاح ذكر أنه يجب الأرش بالإفضاء المذكور، ولا وجه طبعا صحيح له إلا هذه التي هي محمولة على التقية. وإن صرح نفس ابن حمزة في الوسيلة، صرح في مكان آخر من الوسيلة في أحكام القات صفحة 451 بأنه في الإفضاء الدية، لكن في المورد الأول الظاهر أنه استند إلى هذه المعتبرة وهي معتبرة السكوني، والاستناد إليها مع كونها محمولة على التقية غير صحيح. فالذي لا بد وأن نقيد به كلام السيد الأستاذ رحمة الله عليه أنه لا خلاف في ضمان الدية كاملة، فلا بد من طرح الرواية ولم يعمل بها أحد، يقيد بما إلا من ابن حمزة في موضع من الوسيلة دون موضع آخر، وهي كما قيل المعتبرة السكوني محمولة على التقية. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول المراد من قيمتها مفضات قيمتها غير مفضات، يعني المراد من الأرش المراد منه الدية. هذا هام الحمل الذي حمله صاحب الجواهر قدس الله نفسه في جزء 29 صفحة 422 أن ابن حمزة أراد من الأرش الدية، هذا حمل في غاية البعد، لأنه إرادة المباين من المباين غير ممكنة أصلا، فلا وجه له. لا أراد به هذا، أراد به خصوص الأرش، لأنه يريد من الأرش يريد الدية. هذا كله البحث في الجهة الخامسة. البحث في الجهة السادسة هو قول الماتن قدس الله نفسه وظاهر المشهور ثبوت الدية، يعني على الزوج المفضي لزوجته قبل 9 سنين كما في صحيحة حمران، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقة وإن أمسكها ولم يطلقها. المشهور ذهبوا لأن الدية ثابتة مطلقة على الزوج حتى وإن أمسك، إجابة هذا خلاف ما هو الموجود في صحيحة حمران. شنو الوجه الذهاب إليه؟ الجواهر في الجواهر يقول بلا إشكال ولا خلاف معتد به، يعني لا بلا خلاف المعتد به، يعني أكو خلاف لكن كأنه مو معتد بدي، يشير بذلك إلى خلاف صاحب الحدائق، حيث صاحب الحدائق قدس الله نفسه صرح بالتفصيل في ثبوت الدية بين الإمساك وعدمه، إذا أمسكها ولم يطلقها إلى أن تموت ديام ماكو عليه، بل إذا طلقها ولم يمسكها ما شابه ذلك حينئذ عليه الدية. صاحب الجواهر كأنه يظهر عند الإجماع على وجوب الدية مطلقة طلقها أو لم يطلقها. على كل الإجماع الحكم مشهور ومعروف، إلا أنه إجماع محقق على ذلك الظاهر أنه غير محقق في المسألة جزماً، ولو فرض عدم الخصال ربما خلافا ماتت، عدم خلافا مو ثابت لأن الخلاف موجود. إذ الوجه في أنه نقول أنه لا إجماع، سيد الخويا ماتت رحمة الله عليه يدعي هذا ويقوله أنه لم يتعرض أكثر القدماء قدس الله أسرارهم إلى هذه المسألة، فكيف يستكشف منه الإجماع؟ ومع ذلك كيف يمكن استكشاف فتواهم بوجوب الدية على الإطلاق أمسكها أو لم يمسكها، على أنه يظهر من الصدوق التفصيل حيث ذكر صحيحة حمران ولم يعلق عليها بشيء. صحيحة حمران تفصل بين إمساكها وعدم إمساكها، ومع ذلك لم يعلق عليها بشيء. السيد الخوئي يذكر هذا، يقول على أنه يظهر من الصدوق التفصيل لأنه ذكر صحيحة حمران ولم يعلق عليها، وقد التزم في أول كتابه بعدم ذكر رواية إلا وهو يعمل بها ويفتي في ويفتي على طبقها. مقتضى ذلك عمله وفتواه بهذه الصحيحة، وهذه الصحيحة مفصلة. أين الإجماع إذن؟ احنا صحيح عندنا وقفة في كون المحدثين إذا ذكروا رواية فمعنى ذلك أنهم عاملين بها، لكن الصدوق لا خارج عن هذه الوقفة، لأن الصدوق التزم في أول كتابه بعدم ذكر رواية إلا وهو يعمل بها ويفتي على طبقها. معنى ذلك أنه يعمل بصحيحة حمران ويفتي على طبقها، وصحيحة حمران مفصلة بين الإمساك فلا دية، عدم الإمساك الدية. بل سيد الخوي أيضا يضيف يقول بل يظهر من المحقق قدس الله نفسه العمل بهذه الرواية أيضا، فإنه حينما ذكر التفصيل في نكت النهاية بين الدخول قبل التسع والدخول بعد التسع استدل بهذه الصحيحة. حينما يستدل بهذه الصحيحة معناه أنه عامل بها، عامل بها أيضا بتمامها، مو أنه يعمل بقسم من عدها وقسم من عدها ما يعمل به. فإذا إجماع ما معلوم تحققه، وإجماعهم كاشف عن رأي المعصوم لا يمكن استكشافه. الإشكال الذي عندنا هنا على السيد الأستاذ قدس الله نفسه، صحيح هنا ما ذكره من أنه القدماء لم يتعرضوا لهذا البحث صحيح، لكن الغريب من السيد الأستاذ قبل صفحتين تقريبا قال إن الإجماع غير محقق في المسألة دي جزمان، إذ لم يتعرض أكثر القدماء قدس الله أسرارهم إلى هذه المسألة، ومع ذلك لا يمكن استكشاف فتواهم بوجوب الدية على الإطلاق. هذا هناك. وفي هذه المسألة يقول وهو محل وفاق ولم ينقل الخلاف من أحد، بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك. وكذا هذا الكلام ذكره في موسوعته جزء 22 صفحة 132. في مورد آخر همات يأتي هم المخالفة بين هذه الدعاوى. هذا تمام الكلام إلى هنا، ينتهي ويقع الكلام فيما بعد، للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، غدا الدرسية على كل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.